بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه.
نعم.
قال: قوله يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيف.
هذا إنما قاله في شأن كفار قريش وصناديدهم الذين قتلوا يوم بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجمعوا وأن يلقوا في قليب بعد 3 أيام بعد أن أنتنوا وجيفوا، فجاءهم وخاطبهم وسألهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم متسائلين: كيف يجيب هؤلاء وقد ماتوا وفارقتهم أرواحهم وبعد أن تغيرت أجسادهم وجيفوا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنكم ما أنتم بأكثر منهم سماعا، هم يسمعون كما تسمعون ويسمعون ولكن لا يجيبون. أما مسألة السماع فإن الله سبحانه وتعالى يبلغهم، وقد سمعوا مقالتي وهم نادمون على حالهم وهم متعثرون متألمون، لأنهم وجدوا من عذاب الله جل وعلا ووجدوا من ما أعد الله لهم من العذاب، لكنهم لا يجيبون لأنهم لا يستطيعون ولا يقوون على الإجابة. وهذه المسألة هل هي خاصة بقتلى بدر أو أنها مسألة عامة تشمل كل الأموات، وأنهم يسمعون ما يخاطبون به بعد موتهم، لا سيما عندما يوضعون في قبورهم؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل أن الأموات لا يسمعون، وذهب بعضهم إلى أنهم يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بذلك، ولأنه جاءت في الأحاديث أن الموتى إذا دفنوا وأراد أصحابهم العودة والرجوع فإنهم يسمعون قرع نعالهم ويسمعون أصوات نعالهم وهم قافلون، وهذا دليل على أنهم يسمعون. وما جاء في قصة بدر أيضا من الأدلة، لكن بعض أهل العلم حمل ذلك على الخصوصية، يعني أن هذا خاص بقتل بدر وبموتى بدر وليس عاما في كل ميت، لإظهار معجزة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلا أن المحققين من أهل العلم حكموا بعموم ذلك في الموتى، وأنهم يسمعون ما يقال لهم، فهم يسمعون عندما يبلغون السلام ويسلم عليهم، ويسمعون عندما يفارقهم أهلهم، ويسمعون عندما يعني ينفض أهلهم من عندهم، يسمعون أصوات وخشخشة وخشف نعالهم، والله أعلم. نعم.
يا رسول الله، كيف يسمع وأنى يجيب وقد جيف؟ هكذا هو في عامة النسخ،
يعني في نسخ شرح كتاب مسلم
المعتمدة، كيف يسمع وأنى يجيب،
يعني بدون ذكر النون التي تثبت حرف النون الذي هو علامة الرفع في الأسماء في الأفعال الخمسة، لكن ذكر أن هذه لغة معروفة عند العرب، فمنهم من يثبتها فيقول كيف يسمعون وكيف يجيبون، وبعضهم يحذفها ويقول كيف يسمع وكيف يجيب. نعم.
من غير نون، وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال، وسبق بيانها مرات، ومنها الحديث السابق في كتاب الإيمان: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا.
نعم.
وقوله جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفا. يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن بمعنى،
يعني كلها بمعنى واحد.
قوله فسحبوا فألقوا في قليب بدر، وفي الرواية الأخرى في طوي
نعم. يعني البئر المطوية.
نعم.
في القليب هو البئر غير المطوية بالحجارة، والطوي هو البئر المطوية بالحجارة. نعم.
في طوي من أطواء بدر. القليب
في طوي من أطواء بدر، والقليب
القليب والطوي بمعنى، وهي البئر المطوية بالحجارة. قال أصحابنا: وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة،
يعني ليس من باب الدفن دفن الموتى أو إكرامهم بالدفن، وإنما الغرض منه التخلص من روائحهم بأن يلقى بهم في البير ويدفنوا عليهم فتنتهي رائحتهم. نعم.
بل لدفع رائحتهم المؤذية، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات الحساب،
يعني إثبات الحساب يوم القيامة، أو إثبات الحساب يوم القيامة. ويبدأ إثبات الحساب من القبر، حيث يسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال أبو بكر: حدثنا ابن علي عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب،
أي من حاسبه الله تعالى يوم القيامة فإنه يفضي محاسبته إلى العذاب. هذا أحد المعاني لهذا الحديث. وقيل معناه أن تعريضه للحساب مع اللوم ومع الإظهار للخطأ هو نفسه بمثابة العذاب، أو هو نفسه التعذيب له. وأما ما فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو العرض وليس الحساب. ثم قال لها: إن من تعرض للحساب فقد عذب، ومن نوقش الحساب فقد عذب. نعم.
فقلت: أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب.
نعم.
قال: وحدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم العبدي قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان قال: حدثنا أبو يونس القشيري قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك،
يعني إلا عذب.
قلت: يا رسول الله، أليس الله يقول حسابا يسيرا؟
هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم متسائلة مستفهمة. نعم.
قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك،
يعني أن المراد بمن حسب حسابا يسيرا أن الله يعرض عليه الذنوب ويقره ويسترها عليه كما سترها عليه في الدنيا ولا يؤاخذه عليها. نعم.
قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إثبات الحساب قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، معنى نوقش استقصي عليه
يعني تتبع أعماله وكشفت له. نعم.
قاله القاضي
يعني القاضي عياض.
وقوله عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب.
نعم.
لما فيه من التوبيخ. والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى هلك مكان عذب. هذا كلام القاضي، وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. قوله في إسناد هذا الحديث عن عبد الله بن أبي مليكة،
هذا مما لاحظه الدارقطني على الإمام مسلم، وقال إن الإمام مسلم روى الحديث مرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ومرة عن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، فيكون في بعض الأحيان مرسلا، لكن رد على الدارقطني استدراكه بأن الحديث روي من وجهين، وأن ابن أبي مليكة أدرك عائشة فروايته متصلة، كما أن القاسم روى عنها وروايته متصلة، فيكون عبد الله رواه مرة عن عائشة مباشرة وهذا بعلو، ورواه مرة عن القاسم عنها وهذا أيضا رواية مشهورة. نعم.
هذا مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم رحمهم الله، وقال اختلف العلماء عن ابن أبي مليكة فروي عنه عن عائشة، وروي عنه عن القاسم عنها، وهذا استدراك ضعيف لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم عن عائشة، وسمعه أيضا منها بلا واسطة، فرواه بالوجهين، وقد سبقت نظائر هذا.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت،
أي هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه عند الموت، أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يثق في أن الله يعفو ويغفر وأن الله سبحانه وتعالى يحب لقاءه لأنه أحب لقاء الله جل وعلا، فيحسن الظن بلقاء الله ليفوز بمغفرة الرب سبحانه وتعالى، ويفوز بإكرام الله تعالى له وبعفو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن يسيء الظن في الله، فإن إساءة الظن ليست من خصال أهل الإيمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن.
نعم، أن يحسن الظن بالله.
قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله،
يعني في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند الموت وتغليب الرجاء على الخوف، وإن كان المؤمن مطلوبا منه أن يجمع بين الرجاء والخوف، لكنه في حال الصحة والنشاط والعافية يغلب جانب الخوف لكي يدفعه ذلك إلى العمل وإلى أداء الواجب والقيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة العجز وفي حالة المرض وفي حالة ذنوب الأجل يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف تطلعا إلى رحمة الله ومغفرته ومرضاته. نعم.
قال: وحدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل.
نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
يعني ومنه حسن الظن بالله جل وعلا.
قال: وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت.
وهذا لا يعني لا يؤثر ما دام الصحابي قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يروي بالسماع وله أن يروي بالعنعنة، وعنعنته محمولة على السماع لثبوت اللقي. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كل من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم،
يعني فيهلكون بإصابتهم العذاب ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى على نياتهم، فالمسيء منهم يبحث على نيته، والحسن منهم يبعث على نيته. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، وفي رواية: إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. قال العلماء: هذا تحذير من القنوط،
يعني تحذير من اليأس،
وحث على الرجاء عند الخاتمة. وقد سبق في الحديث الآخر قوله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي.
نعم.
قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفا رجاء،
يكون خائفا
راجيا،
راجيا
نعم, نعم خائفا راجيا، ويكونان سواء،
يعني الخوف والرجاء في درجة واحدة.
وقيل يكون الخوف أرجح
في حالة الصحة ليدفعه إلى العمل.
فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، أو محضه
غلف الرجاء أو محضه،
أو محضه
يعني خص جعله خاص خالصا، رجاؤه يكون خالصا ولا يشرك معه الخوف،
لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه،
يعني في حالة اليأس أو في حالة دنو الأجل.
في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له، ويؤيده الحديث المذكور بعده: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
يعني من حسن ظن أو من غيره. نعم.
قال: ولهذا عقبه مسلم للحديث الأول، قال العلماء معناه يبعث على الحالة التي مات عليها، ومثله الحديث الآخر بعده: ثم بعثوا على نياتهم. انتهى الجزء السابع عشر،
وبهذا نكون قد أكرمنا الله تعالى بإنهاء الجزء السابع عشر من تجزئة المؤلف أو الشارح لكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونبدأ في الجزء الأخير إن شاء الله بعده. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى حيث قال: نعم.
الجزء الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج.
نعم. وهذا الباب أورد فيه الإمام مسلم أحاديث الفتن متتابعة، والإمام النووي لم يجري فيه عادته، حيث كان يخصص كل مجموعة من الأحاديث المتجانسة يدرجها تحت باب، لكنه في هذا الجزء ساقها كلها تحت باب واحد. ولهذا إن شاء الله سنعرضها مجموعة مجموعة، ونحاول بيان كل مجموعة، ونتبعها بكلام الإمام النووي بعد كلام الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة.
نعم.
قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
هذا الحديث هو أول حديث ذكره في هذا الباب، وذكر فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى رؤيا، وأن زوجاته صلى الله عليه وسلم رأينه وهو يعني يتحرك ويضطرب أثناء نومه، فلما استيقظ سألوه، فقال صلى الله عليه وسلم مبادرا مكبرا: لا إله إلا الله، يعني من هول ما رأى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، أي دنا منهم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وأول أشراط الساعة، فأخبرهم بأنه مما رآه أن الله جل وعلا مكن يأجوج وماجوج الذين وقع في أيام موسى عليه السلام أن بني بينهم وبين أهل الدنيا ردم، وأنه بني بالنحاس وأنه أوقد عليه النار وأنه أحكم ذلك الردم وذلك السد، لكنه كان هذا إلى أجل قدره الله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يعني يأجوج ومأجوج هذه الأمة تمكنت من أن تنقب ثقبا في هذا السد وفي ذلك الردم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجمه وإن كان صغيرا بأن عقد أصبعه الإبهام مع أصبعه السبابة، وهذا العقد يسميه علماء الحساب بأنه يرمز للرقم 10، وجاء في بعض الروايات أنه يرمز إلى الرقم 90، كل ذلك إخبارا بأن هذا الأمر الذي بدأ قد ينتهي مع الأيام إلى أن تظهر أو يظهر هؤلاء ويخرجون على وجه الأرض ويعيثون فيها فسادا، وتكون من الأسباب التي تنهي حال الدنيا، حيث تطلع الشمس من مغربها وحيث ينتهي الأمر بخروج سائر الفتن كالدجال وغيره إلى أن ينهي الله أو إلى أن تنتهي الدنيا وما عليها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة،
يعني حبيبة بنت أم حبيبة، وهي حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، والذي كان متزوجا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهاجر بها إلى الحبشة، ثم إنه تنصر ومات بالحبشة، وبقيت أم حبيبة في الحبشة إلى أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، وزوجه النجاشي أم حبيبة، وقدمت إلى المدينة زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام. ويشير هنا الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، يقول في هذه الإسناد اجتمع 4 من الصحابة في رواية الحديث هذا، حيث روته زينب بنت أم سلمة، وكانت ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي أمها بعد أبي سلمة ورباها هي وإخوانها، فعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا اكتسبت الصحبة، تروي عن أمها وهي زينب، وهي زينب
حبيبة
وهي أم سلمة.
نعم.
وليس الزينب، وهي أم سلمة واسمها هند.
نعم.
فهذه الصحابية الثانية، وتروي عنها تروي عنها حبيبة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تزوج أمها وهي أم حبيبة، وتروي أيضا عن أمها، فاجتمع في هذا الإسناد كل من حبيبة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة، وأشار إلى أن هذه النوع من الرواية نادر في كتب السنة، وإن كان موجودا يعني في التابعين يروي بعضهم عن بعض اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكنه في الصحابة نادر جدا. نعم، أم حبيبة وأم سلمة، هؤلاء هاتان الزوجتان.
ها؟ في زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش.
زينب بنت جحش.
نعم.
بدلا من هند.
نعم.
يعني إذا أم حبيبة.
نعم.
وزينب بنت جحش. وزينب بنت أمي بنت أبي سلمة.
نعم.
وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش. نعم.
عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم.
نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها،
يعني السبابة حلق بهما. نعم.
قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
نعم.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده،
يعني في رواية رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90،
يعني قوله عقد 90، وفي الرواية الماضية أنه عقد 10، وفي رواية أخرى أنه حلق بالإبهام والسبابة، واختلف أهل العلم في تأويل هذا، فبعضهم ذكر أن حديث زينب بنت جحش أنه كان متقدما وأنها ذكرت أن العقد كان عشرا. وأما رواية أبي هريرة هذه فتكون شاهدة لرواية زينب لكن قال 90، وهذا لعله يعني إنما قاله متأخرا أو في رواية أخرى، وبهذا جمعوا بين الروايتين وحملوا رواية الإبهام تحليق بالإبهام والسبابة على رواية العشر. ولما كان هذا إخبار عن أمر اختلف فيه الفهم فكل عبر بما فهم والله أعلم. نعم انتهى الباب.
انتهى الباب. نعم باب الخسف بالجيش الذي
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.